وعيون الموحدين للإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له للحاضرين. وفي الدرس 24 في اليوم 5 من شوال عام 33
عام ثلاثين
وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تتمة باب قول الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وفي المسألة التاسعة قال المصنف رحمه الله: المسألة التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء أبائهم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل في كتابه التوحيد، في مسائله على باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا، الآية. المسألة التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال شيخنا حفظه الله: سمى صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، فيجوز تسمية من اشتد كفره وأذاه للمسلمين بأسمائهم. نعم.
العاشرة: لعن المعين في القنوت.
جواز ذلك في من اشتد أذاه. نعم.
الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين.
قام صلى الله عليه وسلم فدعا بطون قريش ودعا أقاربه صلى الله عليه وسلم.
الثانية عشرة: جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
فلا بد من الجد في نشر التوحيد والتحذير من الشرك.
الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين.
النبي عليه السلام لا يغني عن أحد شيئا، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، ثم يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة.
قال شيخنا حفظه الله: بفتح الكاف على وزن تمرة، وهكذا وجدته عند البخاري في الصحيح.
فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان
ابني
ابن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل.
رعدة ولا رعدة؟
رعدة.
كسر الراء.
نعم.
رجفة ورعدة. يراجع. التي عندي رعدة. رجفة. رعدة. أزن تمرة.
أو قال رعلة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وقروا لله سجدا.
عندك كم شيء لما طلبت رجع رجعته في أشياء رجعتها؟
نعم يرجع حديث يرتحل
يرحل
يرحل
ربيت الإخوة. وفي حديث مسلم حديث أعوذ بكلمات الله التامات كان في النسخة هذه يرتحل. يرحل يرحل يرحل
ثم قال رحمه الله:
هذا الباب باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. مناسبته لكتاب التوحيد أن الملائكة مع عظيم خلقهم لله عز وجل مع عظيم خلق الله لهم سبحانه وتعالى إلا أنهم يصيبهم خوف وفزع من الله سبحانه وتعالى. وهذا إذا كانت هذه الملائكة مع عظيم خلقتها تعبد ربها جل وعلا بالخوف وغيره فإن غيرها من باب أولى. هذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد: الملائكة مع عظيم خلقتها إلا أنها تعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب في ذكر الصفات، وفيه الرد على من زعم أن كتاب التوحيد متعلق بتوحيد العبادة فقط والألوهية، وهذا غلط. نعم، الإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله ركز في كتابه على توحيد العبادة والألوهية لأن الشرك في زمانه كان في هذا الباب، إلا أنه ضمن أبوابا من كتابه في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، و كلاهما يعرف بالتوحيد العلم الخبر الاعتقاد، وتوحيد العبادة يعرف بتوحيد القصد والطلب. فبعض العلماء كابن القيم وغيره قسم التوحيد إلى قسمين: توحيد القصد والطلب وهو توحيد العبادة أو الألوهية، والتوحيد العلم الخبر الاعتقادي هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. بعضهم يجعل التقسيم ثلاثيا ولا مشاحة بين المؤدى واحد. فتعلق هذا الباب بكتاب التوحيد من جهة الملائكة مع عظيم خلقتها بين أنها تعبد ربها جل وعلا. نعم. وأيضا الله سبحانه وتعالى العلي الكبير هو متصف بذلك سبحانه وبحمده. نعم.
ثم قال الشارح رحمه الله: قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع، قاله ابن عباس وغيره. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال ابن جرير: قال بعضهم الذين فزع عن قلوبهم الملائكة، قال: وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي. قال ابن كثير:
ما عظيم خلقة هذه الملائكة. النبي عليه السلام قال: رأيت جبرائيل عليه السلام في الهيئة التي خلقه الله عليها وله 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق. 600 جناح، كل جناح من هذه 600 يسد الأفق. ولما تمردت قرى اللوطية على أمر الله عز وجل ضربها جبرائيل بجناح من أجنحته فقلبها على أهلها. ومع هذه العظمة وتلك القوة إلا أنهم في عبادة عظيمة لله عز وجل. يقول النبي عليه السلام: رأيت جبريل، يعني ليلة عرج به عليه السلام، فاشتراك البال من خشية الله عليه السلام. نعم.
قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه، لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. قال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل وأمر الله تعالى به، سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان، فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة،
على الإنسان كلما عظمت عبوديته وعلمه بالله عز وجل كلما زاد خوفه منه، كلما كان أكثر تأملا وتدبرا لكلام الله عز وجل. ولذلك قد تجد العالم من العلماء يقرأ سورة الفاتحة فيبكي فيها، وأنت تقول: ماذا يفعل؟ لأنه يوما لم يطرأ على قلبك أنه يبكي عند قراءة سورة الفاتحة، لأن التأمل والتدبر عند أهل العلم غير التأمل والتدبر عند غيره. كلما كان الإنسان بالله أعلم كلما كان له أخوف، كلما كان له أخشى. لذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم كما في مفتاح دار السعادة: كأن الله حصر الخشية فيه، لأن إنما من أساليب الحصر. لذلك كلما كان الإنسان أكثر خشية دل على علمه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. العلم أن تخشى الله وتخاف الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان إذا اكتسب علما ولم يكسبه هذا العلم خشية الله والخوف من الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى، فليراجع علمه، يراجع نيته في ذلك، أو يراجع صحة علمه، هل هو على السبيل أم لا؟ لأن هذه قطاع طرق تقطع الطريق إلى الله عز وجل، عدم الإخلاص وعدم المتابعة. فلا بد في العمل من إخلاصه لله والتوجه إلى الله به مع إحسانه. قال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فذكر في هذه الآية شرطي قبول العبادة: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وهذا هو شرط إسلام الوجه لله، هو شرط ماذا؟ الإخلاص. وهو محسن يعني عمله حسن، وأحسن الهدي هديه عليه السلام وهو المتابعة. فالدين منحصر في ذلك: إخلاص مع متابعة. نعم.
قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله قل ادعوا الذين زعمتم لم تتصل هذه الآية بما قبلها. وهذه الآية تقطع عروق الشرك بأمور أربعة.
هذا الكلام قال شيخنا عفوا بس كلام شيخنا بل هذا من كلامي، هذا الكلام قال الآتي هذا كلام متين جدا ونفيس. هذه الآية قلوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآية تقطع روح الشرك بأمور أربعة وهي نعم.
الأول أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله، والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضر، فهو تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده.
نعم، إذن إذا كانوا لا يملكون فالعاجز عن الملك لا يحسن التصرف لأن عنده عجز ونقص. نعم.
الثاني قوله وما لهم فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض، أي وما لهم شرك بصال ذرة من السماوات والأرض.
فهم لا يملكون وليسوا بشركاء، وهذا تدرج من الأعلى الأدنى ولا من الأدنى الأعلى؟ ها؟ أحسن، من الأعلى للأدنى. فهم لا يملكون هذا الشيء وليسوا بشركاء في هذا الشيء، فهذا عجز يليه عجز يليه عجز يليه عجز جديد كما سيأتي.
الثالث قوله وما له منهم من ظهير، والظهير المعين، فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لكمال غناه عنهم وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم.
نعم، فنفى عنهم الملك ثم تدرج فنفى عنهم الشراكة ثم تدرج فنفى عنهم الإعانة لله سبحانه وتعالى، لأنه غني جل وعلا عن خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
الرابع قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا يشفع عنده أحد إلا إذا أذن له، كما قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وأخبر تعالى
والشفاعة معناها اصطلاحا هذه لغة جعل الشفع جعل الوتر شفع، واصطلاحا الوساطة ممن هي عنده. فهم ليسوا بمالكين وليسوا بشركاء وليسوا بمعينين وليسوا حتى الشفاعة لا يملكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي الوساطة، الوساطة للخلق عند الله عز وجل، لا يملكونه إلا يملكونها إلا به، من ذا الذي يشفع عنده إلا به. وهذا غاية العجز من المخلوق مهما عظم، وغاية الكمال للخالق جل وعلا. هذه الآية تقطع روح الشرك من جهة قطع تعلق القلوب بغير الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان حينما تأتي به ملمة أو مصيبة يلجأ إلى هذه المعاني فيحدق نظر قلبه إليها، فالعبد لا يملك شيئا بل هو مملوك لله سبحانه وتعالى، وأيضا هو ليس بشريك لله يكون ملكه، وليس معينا لله عز وجل على إرادته ومشيئته، وهو أيضا ليس بشفيع عند الله إلا بإذنه سبحانه. يبقى رجع كل الملك إلى الله حقيقة. ولذلك هذا يتأمل بقول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. لماذا نص على يوم الدين خاصة؟ لأن جميع الأملاك يومئذ تذهب وتطمئن. قال سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، فيظهر ملكه جل وعلا في خلقه يوم القيامة حيث أن الأملاك زالت عن المخلوق. نعم.
ثم قال رحمه الله وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه حرم الشفاعة الشفعاء. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لأن اتخاذ الشفعاء شرك لقوله تعالى في حقهم سبحانه وتعالى عما يشركون.
لذلك كانت عبادة المشركين لآلهتهم هل استقلالا ولا على وجه القرب والشفاعة؟ ما عبدوا آلهتهم استقلالا، وإنما عبدوها على وجه القربة والشفاعة. حتى هذه الشفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
والمشرك منفية الشفاعة في حقه كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال ولقد
هذه عند أهل السنة بالإجماع في من في المشرك. أما الموحد الذي لقي الله ربه جل وعلا على التوحيد فإنه مهما كانت سيئاته حتى ولو بقي في الدنيا إلى أن يمتحش في النار إلى أن يمتحش بدنه كله ولكنه تنفعه الشفاعة. هذه الآية بإطباق أهل السنة وخالفهم في ذلك الخوارج والمعتزلة في المشركين. وما تنفعهم شفاعة الشافعين هذا في المشركين، أما أهل التوحيد فتنفعهم شفاعة الشافعين. والمعتزلة والخوارج لما أصلوا أصلا فاسدا وباطلا هو أن من دخل النار عندهم لا يخرج منها أبدا لا موحد ولا غير موحد، ردوا أحاديث الشفاعة رغم أنها في الصحيح في أعلى مراتب الصحيح. لذلك لا تستغرب حينما يرد المبتدع النص إذا خالف هواه وما اعتقده، هذا شيء قديم قد خبره العلماء عن المعتزلة وعن الخوارج وعن أهل الأهواء والبدع. نعم.
وقال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.
فرادى لأن الشفاعة هي ضم الواحد الواحد فيصيران شفعا بعد أن كان جئتمونا فرادى، يعني لا يشفع أحد لأحد عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إلا بإذنه جل وعلا، وهذا الإذن لا يكون للكفار إنما هذا في أهل التوحيد. نعم.
وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وذلك أن متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤمله منه، وهذه من أنواع العبادة التي لا يصرف منها شيء لغير الله، وذلك هو الشرك الذي ينافي الإخلاص. قوله
فدعاء غير الله شرك، ورجاء غير الله سبحانه وتعالى شرك، وأما الخوف والمحبة ففيها تفصيل أظنه سبق بيانه، سبق بيان الخوف الشركي وغير الشركي وكذلك المحبة. من ذكرنا به الخوف أقسام والمحبة أيضا أقسام، منه ما هو شرك ومنه ما هو دون ذلك وغير ذلك. الخوف كم قسم؟ وهي خوف السر وحكم صرفه لغير الله. ها؟ يعني يخاف أصحاب القبور. نعم. فهذا الشرك الأكبر، قال سبحانه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فهذا الخوف ينفي الإيمان. نعم. أو في الجبلية مثل أسد أو سبع وهو حاضر أمامه يخشاه ويخافه، فهذا خوف جبلي. والثالث وهو واجب من أعمال القلب خوف الله عز وجل، وهذا واجب هو من أعمال القلوب من عمل القلب خوف من الله. والمحبة أقسام أيضا، وهي من يذكرها؟ نعم.
محبة واجبة وهي لله عز وجل.
محبة واجبة وهي محبة الله ورسوله.
محبة جبلية.
محبة جبلية كمحبة
الله الرجل زوجته
والزوجة والمال والولد. نعم.
ومحبة شركية وهي محبة مع الله يعني يساوي مع الله عز وجل.
نعم. محبة الركن في الإيمان وهي محبة الله ورسوله، وهناك محبة واجبة أيضا هي محبة المؤمنين، حب في الله. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله في الصحيح عن أبي هريرة،
عفوا، المحبة الشركية دليلها قوله سبحانه
من الناس
من يتخذ من الله الذين يحبونهم كحب الله، إلى أن قال سبحانه وما هم بخارجين من النار. نعم.
قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنهم سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك أي في أسماعهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ويسمعها مستمع السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ثم يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري. ففي هذا الحديث أن من عرف الله تعالى ذل له تعظيما ومهابة وخوفا لا سيما عند سماع كلامه تعالى، لأن قوله إذا قضى الله الأمر أي بكلامه ووحيه إلى جبريل، وقوله في السماء يدل على العلو ففيه إثبات كلام الله وعلوه على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
والجهمية أنكروا ذلك، يعني الكلام، والأشاعرة قالوا الكلام عبارة عن كلام الله، والكلابية قالوا حكاية كلام الله، وعند كليهما معنى قائم بالنفس من غير صوت ولا حرف. واحتجوا بقوله سبحانه إنه لقول رسول كريم ذي قوة، يعني جبريل، وبعضهم قال هو قول محمد عليه السلام. احتجوا بقوله سبحانه إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، وكلاهما باطل. وهذا القول المذكور في هذه الآية قول تبليغ. نعم. ولهذا الأشاعر يقولون الذي في المصحف ليس كلام الله، وإنما قالوا منهم من قال كلام الله مجازا هو عبارة عن كلام الله وليس هو الكلام، وهذا كلام لا قيمة له عند جميع العقلاء. قلنا هذا مجاز وهو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، والذي عبر به عندهم تارة جبرائيل وأخرى يقولون محمد، يحتجون بهاتين الآيتين إنه لقول رسول كريم ذي قوة يعني جبريل، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر يعني محمد، وهذا باطل. وإنما نسب القول إلى جبرائيل تارة، إلى محمد مرة وإلى جبرائيل أخرى، هذا القول يسمى قول تبليغ. وأما أصل الكلام فهو من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فقال سبحانه لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
ثم قال رحمه الله وهذا الحديث ونحوه مما احتج به أهل السنة على الجهمية والأشاعرة والكلابية وغيرهم من أهل البدع.
والكلابية نسبة إلى
محمد
سيد بن كلاب، ولقب بكلاب لأنه كان إذا ناقش أحد وحاوره جعل أحاط به في نقاش كأنه كلاب محيط بالشمس.
وغيرهم من أهل البدع ممن ألحد بالتعطيل في أسماء الله وصفاته، قوله خضعانا هو مصدر خضع، قوله لقوله صريح في أنهم سمعوا قوله تعالى وأنه بصوت.
هذا في الرد على من؟
أشاعرة
والكلابية. نعم.
وأن ذلك ينفذ جميع الملائكة أي يسمعونه كلهم. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع. قوله فيسمعها مشترق السمع أي الكلمة التي سمعتها الملائكة وتحدثوا بها. قوله ومشترق السمع بعضه فوق بعض، هكذا وصفه سفيان راوي الحديث وهو ابن عيينة بكفه. قوله فيسمع الكلمة،
كيف وصفه سفيان بكفه؟ قال في النص ماذا؟ فعرفه وبدد أصابعه. كيف؟ أحسن. قال شيخنا هكذا. إذا لا تطلب العلم على يد العلماء والشيوخ، لأن مثل هذه كيف تعرفها؟ قد تكون هكذا، قد تكون هكذا، لكن يركب بعضهم فوق بعض لا بد أن تكون يعني واحد أسفل الثاني وهكذا، واحد أعلى الثاني وهكذا. نعم.
قوله فيسمع الكلمة يعني مشترق السمع، فيلقيها إلى من تحته من الشياطين، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيتكلم بها الحديث. قوله فيكذب معها أي الساحر أو الكاهن 100 كذبة فيصدق في 100 كلها بتلك الكلمة التي سمعت من السماء لقبول النفوس بالباطل.
هذا في دلالة على قبول النفوس الباطل والشر وسرعة قبولها له. واقع ولا ليس بواقع؟ واقع سريع. قبول النفوس للباطل والعياذ بالله كالنار في الحشيد، جاءت المظاهرات وجاءت الفتن فرأيت تقبل الناس لها على مستوى بلاد المسلمين عامة إلا من رحم الله وقليل ما. فهؤلاء يكذبون 100 كذبة ومع ذلك يصدقون في كذبهم والعياذ بالله، في كذباتهم والعياذ بالله. نعم.
قوله وعن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا له سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بوحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده عن النواس بن سمعان.
حديث أو الحديث إلى آخر الحديث أو أكمل الحديث.
الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده إلى النواس ابن سمعان، وسمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي ويقال الأنصاري صحابي.
سمعان
نعم
يراجع هذا،
ويقال أن أباه صحابي أيضا.
يراجع بكسر السين هذا تراجع الإصابة أو غيره.
قوله إذا أراد الله تعالى، فالإرادة صفة من صفات الله عز وجل وهي نوعان شرعية وقدرية، كما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها.
وهذه الآية شرعية ولا كونية؟
كونية.
فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ونحو هذه الآيات.
والأشاعرة قالوا إرادة واحدة وهي الكونية، عند الأشاعرة الإرادة كونية فقط، وعند المعتزلة والقدرية قالوا إرادة واحدة وهي الشرعية. وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة فقالوا إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. والإرادة الكونية القدرية ترادف المشيئة، نعم، وأما الشرعية الدينية فإنها المحبة. بإذن الإرادة الكونية القدرية متعلقة بالمشيئة، وهذه المحبة بالمشيئة. أما الشرعية الدينية فمتعلقة بمحاب الله ومراضيه سبحانه. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله أن يوحي بالأمر فيه بيان معنى ما تقدم في الحديث قبله من قوله إذا قضى الله الأمر. قوله تكلم بالوحي فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحي فيوحيه إلى جبريل عليه السلام، ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله.
وانظر إلى تعلق القلوب بالباطل. أبو الحسن الأشعري مرت حياته بثلاث مراحل، كان معتزليا ثم صار أشعريا، كان معتزليا لأن رأسا من رؤوس المعتزلة كان زوج أمه وهو ما أذكر العلاف أو أحد رؤوس المعتزلة، كان زوج أمه، ثم انتقل إلى مذهب الأشاعرة، ثم هداه الله سبحانه وتعالى إلى أهل السنة ورفع المنبر، قال إني أختلع من هذا القول كما أخلع ثوبي هذا، وألف كتابه البديع الإبانة في أصول الديانة، أبان فيه رحمه الله عقيدة أهل السنة في صفات الله وأسمائه، وانتصر لذلك. إلا أن ما زالت البدعة إلى الآن تنسب إلى من؟ إلى أبي الحسن الأشعري، الأشاعرة نسبة إليه، وهذا من شؤم البدعة والعياذ بالله. وأتباعه يقولون بقوله مع أنه تاب من قبل، وهذا أشبه ما يكون من يحتج بقول الحسن أو فعلة الحسن في خروجه على الحاكم في زمانه. فالحسن أراد أن يتوب، هم يحتجون بفعلة الحسن رضي الله عنه. لما قال من مع أين نحن؟ قالوا بكرب ولا، قال كرب وبلاء. وأراد أن يرجع كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره من العلم، ولكن أبى الأمير إلا قتله رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، في هذا معرفة عظمة الله ويوجب للعبد شدة الخوف منه تعالى، وفيه إثبات العلو. قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا هيبة وتعظيما لربهم وخشيا لما سمعوا من كلامه تعالى وتقدس. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل لأنه ملك الوحي عليه السلام. قوله فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيه التصريح بأنه تعالى يوحي إلى جبريل بما أراده من أمره كما تقدم في أول الحديث. قوله ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها، وهذا أيضا من أدلة علو الرب تعالى وتقدس،
أن السماء من السمو وهو العلو. نعم.
قوله ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول.
نعم. قال ويقول وأوحى ونادى وناجى كلها تدل على إثبات الكلام بحرف وصوت. قال، يقول، أوحى، نادى، ناجى، كلها من أدلة أهل السنة التي حاجوا بها الأشاعرة والكلابية على أن كلام الله عز وجل بصوت وحرف وليس كلاما نفسانيا ومعنى قائما ومعنى قائما بالنفس، ويقول الأشاعرة والكلابية. والمعتزلة أثبتوا الكلام، ولكنهم قالوا الكلام بصوت، صوت ومعنى، ولكن الصوت والمعنى مخلوقان، وهذا بعض مخلوقان إذا ليس ليس صفة، وإنما هو خلق من خلقه كسائر الخلق. القول بأن الكلام صوت ومعنى لا بد أن يقال وليس مخلوقا، لا الصوت مخلوق ولا المعنى مخلوق. قال لفظي بالقرآن مخلوق، هذا قول الجهمية، والمقصود بلفظي هنا يعني الملفوظ وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أثبتوا صوتا ومعنى لكنهم قالوا إنها مخلوق، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن الكلام صفة ولا ليس بصفة؟ ليس بصفة، وإضافته إلى الله عندهم إضافة تشريف كعبد الله وناقة الله وبيت الله وخلق الله، وهذا لا شك أنه باطل جدا. حينما يقول أنه صوت ومعنى ولكنه مخلوق، هذا لا شك أنه قول باطل، لا شك أنه باطل جدا، لا يحتاج إلى سؤال. لو قال مخلوق هذا واضح جدا أنه ينفي الصفة،
ثم قال رحمه الله: وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته.
ولذلك الأشاعرة في آخر القرن الرابع حاربوا المعتزلة، وكان المذهب الاعتزالي هو المنتشر، ثم جاء الأشاعرة فحاربوهم حربا شديدا، ولكن حاربوهم بالحق أم بالباطل؟ لكن ليس كل من حاج الحزبيين والتكفيرين وأهل البدع يكون محقا، لأنه لا بد أن يحاربهم بالحق وليس بالباطل. ليس كل من عاد الحزبيين فهو سلف، لا يلزم. نعم، هذه علامة على السلفية، عدم التحزب على الباطل وعلى أقاويل الرجال دون النصوص الشرعية. لكن هل يلزم من ذلك سلفية الرجل؟ لا. فالأشاعرة حاربوا المعتزلة حربا شديدة جدا وناهضوهم في كل مكان، إلا أنهم سلكوا في ذلك مسلكا غير مرضي، حيث استعملوا عقولهم في رد النصوص في مجابة المبتدع من المعتزلة وغيرهم، ولذلك ألزمهم المعتزلة في بعض المواطن بكلامه.
وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفاته من صفات كماله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته بشبهات اختلقوها ما أنزل الله
تشبيهات. قال شيخنا بشبهات أحسن. نعم.
بشبهات اختلقوها ما أنزل الله بها من سلطان. شيخنا قوله هنا والمؤمنون من صحابة التابعين، هذا يكون إثبات تابع لإثبات الله والرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية،
هي قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. أن المقصود بالقلوب هنا قلوب الملائكة.
الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، الآية، لأنها بينت أنهم لا يملكون ولا يشركون الله تعالى ولا يعاونون الله سبحانه ولا يشفعون. فالآية نفت كل ذلك مبتدئة بالأعلى إلى الأدنى. هذا كلام شيخنا. نعم.
الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم، قائل ذلك هم الملائكة.
الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك،
يسألون ماذا قال ربنا فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. نعم.
الخامسة أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا.
نعم.
السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل،
إشارة إلى أنه رئيس الملائكة عليه السلام. نعم.
السابعة أنه يقوله لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه.
نعم.
الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم.
قال شيخنا الله أكبر، وهذا يدل على أنهم مخلوقون، لأن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغشاه شيء سبحانه. نعم.
التاسعة
وهل يوصف الله سبحانه وتعالى بالسكوت؟ الله يتكلم لا شك، ولكن هل نقول الله يسكت؟
نعم، سكت عن أشياء.
نعم، كما في الحديث سكت عن أشياء. نعم.
التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله،
فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى.
العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله،
كما في الحديث. نعم.
الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين.
نعم، فكانوا يسترقون السمع من السماوات ويلقونه على أوليائهم من الشياطين والسحرة. وبعد مبعث محمد عليه السلام هل انتهى استراق السمع ولا خفى؟ التحقيق من علمائنا أنه خف ولم ينتهي، ذلك ترى شهابا ثاقبا، هذا على من؟ على مسترق السمع. لكن بعد من بركة بعثته عليه السلام أنهم خفوا في ذلك ولم يمتنعوا تماما. نعم.
الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا،
وصفه سفيان بن عيينة بكفه وفرق بين أصابعه، وقد وصفه الشيخ بيده فأقام يده وبدد بين أصابعه، يعني فرق بينها. نعم.
الشيخ قال حرفها.
نعم.
قال حرفها.
نعم، كأنها منحرفة.
الثالثة عشرة إرسال الشهب،
يعني على الشياطين لتسترق السبب. نعم.
الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه
في أذن وليه
من الإنس قبل أن يدركه.
قال شيخنا وعلى كلا الحالين يحرقهم الشهاب، ولكن يولد غيره، لأن الشياطين يتناكحون ويتناسلون، فالشهاب يحرق من استرق السمع، ولكن قد يولد غيره فيسترق السمع. نعم.
الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان،
يعني فيما سمعه من يصدق. لا تقول يصدق، ها؟ غلط كبير.
يصدق
لا يصدق شكلا يصدق، يا فتحة الصاد سكون والدال ضم، لو قلت يصدق ضاع اللي درسناه كله اللي جاي. يا ويا نبي يصدق من أتى عرافنا وكاهن فسأله وصدقه بما يقول، ما قد كفر من زمان لكن يصدق أحيانا. نعم.
السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة
ويصدق الناس هذا الكذب الكثير. سبحان الله، يصدقون الكذب الكثير ولا يلتفتون. لا لا، نسأل الله السلامة في الحقيقة. نعم.
السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبة إلا بتلك
كذبه،
أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم، لأنه يعني إذا استرق السماء يصدق هذه المرة، ويكذب مع مئة كذبة ولا يلتفت الناس لكل هذا. يعني كم كذب الحزبيون الآن وتعرت أفكارهم وعقولهم، هذا في أحضان راقصة والآخر في فجور وفسوق، والثالث يكذب، ومع ذلك الناس لا ينتبهون ولا يلتفتون لذلك، وأعماهم العمى البصيرة عن رؤية الحق وعن التبصر بضلال هؤلاء. نعم.
الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟
قال شيخنا صحيح، يتقبلون الكذب الكثير من أجل واحدة، يعني مرة واحدة يصدق. نعم.
التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها،
أي الشياطين يتناقلونها. نعم.
العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة
كالقول كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغشم،
التصريح بأن تلك الرجفة. نعم.
الحادية والعشرون التصريح أن تلك الرجفة والغشم خوفا من الله عز وجل،
التصريح بأن، نعم، في قول أخذت السماء رجفة. نعم.
الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا
إذا سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. لعلنا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. نعم. المسألة كم؟ ثامنة. نعم. أن الغش يعم أهل السماوات كلهم، يعني الملائكة دول. يعني الملائكة ونحوه.
ما هو الغش؟
الغش يعني مثلما وقع لموسى عليه السلام، فلما تجلى ربه الجو جعله دكا وخر موسى صعيقا. نعم، زي الإغماء. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أول من تسعر به النار إلى أن قال لما كان في مسجد الكوفة وصرف الناس من عنده، أمسكه رجل قبل أن يخرج المسجد قال أستحلفك بالله أن تحدثني حديثا سمعته من النبي عليه السلام، فقال سمعت النبي عليه السلام يقول ثم أخذته غشية فأغمي عليه رضي الله عنه ثلاث مرار ثم استغفر حتى